بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة الفقه لعلامة العثيمين رحمه الله. قد وصلنا إلى السواك وسنن الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: باب السواك وسنن الفطرة. السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، والمسنون هو الفعل لا الآلة، لأن الآلة يتوصل بها إلى الفعل وهو التسوك.
وهو نعم، المسنون هو الفعل وليس الآلة. فالسواك وحده، أنت تأخذ السواك فقط تضع في جيبك، هذا ليس السنة، ولا حققت السنة بوضع هذه الآلة في جيبك، إنما تتحقق السنة بالفعل. فالسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، والمسنون هو الفعل لا الآلة. ولهذا لو سوكت، لو نظفت أسنانك بغير السواك الذي هو الآلة المعروفة، هل تكون حققت السنة؟ الجواب نعم، لكن أفضل ما يحصل به التسوك هو استعمال عود الأراك. لكن لو استعمل الإنسان الفرشاة فإنه يتحقق بها السنة إن شاء الله. لكن السواك هذا الذي هو عود الأراك هذا أكثر استعمالا، لأن الإنسان لا يحمل معه الفرشاة معه، وإنما يكون هذا مثلا في الصباح أو عند المساء. أما السواك فهو معك عند كل صلاة وفي غير الصلوات، والنبي كان يكثر من استعماله. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل لبيته قالت بالسواك، قالت بالسواك، ويقول: لولا أنا أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي كان إذا قام بالليل يشو صفاه بالسواك. وعائشة أخبرت أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء والسواك. نعم، فهذا أسهل، ولأن فيه فوائد أيضا، نفس مادة السواك عود الأراك هذا في فوائد طبية عظيمة أخرجها الطب وتكلم عنها. نعم.
قال رحمه الله: وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم. ومن قال إن التسوك،
هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه سنة في جميع الحالات والأوقات، جميع الحالات والأوقات، ما في حال يمنع فيه السواك. نعم. أما بعد الزوال فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب أنه لا يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك أن الظهر والعصر في الصيام يقع بعد الزوال، وهو أيضا يدخل في كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال إن التسوك بعد الزوال يكره للصائم، هذا قول لا دليل عليه، بل الدليل على أنه سنة دائما ويتأكد في مواضع.
نعم، يعني لا دليل، ولهذا هم استدلوا بدليل نظري، وهو أنه يذهب خلوف فم الصائم، الذي ورد في النص أنه أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فقالوا هذا يذهبه. نقول: الذي قال ذلك هو الذي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولأن السواك لا يذهبه، وإن بقي وإن خفف لكنه لا يذهبه، لأن هذه الريحة تنبعث من المعدة ومن الجوف. نعم.
قال رحمه الله: الدليل على سنية السواك المطلقة حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فطهارة للفم ومرضاة للرب في جميع الأوقات.
فطهارة الفم ومرضاة الرب في جميع الأوقات، يبقى العلة هنا مطهرة للفم ومرضاة للرب، وهذه لا تخص بوقت دون وقت. والحديث وارد في الصحيحين، هذا أوقع وأنص في المسألة. نعم. وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. نعم. يتأكد في مواضع: عند الصلاة، عند القيام من النوم، عند تغير رائحة الفم. نعم.
قال رحمه الله: ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والنهي في قوله لا تستاكوا أقل أحواله أن يكون مكروها إن لم يكن محرما.
لكن هذا الحديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: والدليل الثاني قوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة، ويكون للصائم بعد الزوال. فإذا كان الخلوف طيب عند الله فإن الأولى أن يبقيه الإنسان. والرد على ذلك من وجوه: الحديث الأول ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا. الحديث الثاني لم يسوق النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في إبقاء الخلوف، وإنما ساقه ليبين فضل الصيام، وأن هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته. وهذا
نعم
الحديث
يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا بيان لفضيلة الصوم. ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إبقاء هذه الرائحة، وإنما يبين أن هذه الرائحة وإن كانت مستقرة عند الناس إلا أنها لما كانت دليلا على طاعة فإنها تكون مرضية عند الله. المرض هنا الرائحة في حد ذاتها أو العبادة التي سببت هذا؟ العبادة، وإلا ليست الرائحة في حد ذاتها، وإلا كان الإنسان يحاول أن يغير رائحة فمه أو يمتنع عن الطعام من أجل أن تغير رائحة الفم ويقول هذه أطيب عند الله من ريح المسك. لا، رائحة فم الصائم. فالفضل يعود إلى العبادة التي أنتجت، كالدم مثلا، لون الدم وريح روح المسك دم الشهيد، فليست القيمة راجعة إلى ماذا؟ إلى الدم ذاته، بل إلى العبادة التي سببت هذا الدم وهو الجهاد. انتبهتم يا إخواني؟ يعني ليس الأمر راجعا إلى ذات الرائحة ولا إلى ذات الدم، وإنما هو راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العبادة النفسية التي أنتجت هذا. فأراد النبي أن يبين فضيلة هذه العبادة وهذه الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال. أن البخاري روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا عام في أول النهار وآخره. المواضع التي يتأكد فيها السواك: عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا رواه مالك وغيره.
عند كل وضوء.
عند الصلاة فرضا ونفلا، حتى صلاة الجنازة، لأنها من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا: إذا دخل الإنسان بيته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، ثم يسلم علينا.
نعم، حتى تكون رائحة الإنسان مقبولة للإنسان إذا دخل بيته، فإنه مظنة القرب من زوجه وأولاده، فلا يكون ذلك مستكرها منه، فهذا أدب عظيم من أدابه صلى الله عليه وسلم. نعم، لهذا الإنسان يعنى بنظافة فمه وأسنانه وثيابه وبدنه إذا كان مع أهله وزوجه وأولاده، يعنى بهذا. لكن بعض الناس لا يعنى بهذا الأمر، قد يكون والعياذ بالله مدخنا للسجائر، قد يكون غير معني بهذا فتكره امرأته هذا الأمر، لكنها قد تستحي من إظهاره فتتململ منه. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا الباب، باب النظافة، سواء مع زوجه وأولاده أو في مجامع الناس والاختلاط بهم. ولهذا شرع الغسل في الجمعة وشرع التطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: نعم، وحب إليهم دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان يعنى بهذا. نعم.
قال رحمه الله: عند القيام، رابعا عند القيام من النوم، لحديث حذيفة بن اليمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. خامسا عند قراءة القرآن، لأن القرآن أشرف كلام، ولكن هذا ليس بواضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويدارس جبريل القرآن، ولم يرد عنه أنه يتسوك عند القراءة. فإذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مع وجود سببه في حياته دل هذا على عدم مشروعيته.
لكن يقال بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، أننا رأيت النبي ما لا أحصي يتسوق وصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قول السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، فهذا يكون في كل الأوقات. والإنسان إذا كان يقرأ القرآن فإنما يناجي ربه سبحانه وتعالى، فليطيب فاه باستعمال هذا السواك لا إشكال. لكن لا نقول أنها سنة ثابتة يعني يفعلوا هذا، وأن من لم يتسوق فإنه لم يأتي بأداب القراءة، هذا يحتاج إلى نص، لكن يدخل في النص العام. نعم.
قال رحمه الله: وألحق به بعض العلماء التسوك عند دخول المسجد قياسا على دخول المنزل، ويقولون إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول بيته فدخول بيت الله من باب أولى، ويقال لهم هذا قياس غير صحيح، لأن كل شيء وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه فعله فليس بمشروع، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، فكما أن فعله لشيء نحتج به ونراه مشروعا كذلك تركه للشيء نحتج به ونراه غير مشروع.
يعني نعم القاعدة صحيحة، أما انزل هذه القاعدة يعني هنا، هذا لو ألزمنا الناس بذلك نقول، أما مع عدم الإلزام فإننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة السواك في المواضع الخاصة والمواضع العامة، فمن المواضع العامة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومن المواضع الخاصة لولا أن نشق على أمتنا مطلوب بالسواك عند كل صلاة بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته قالت بالسواك، هذه مواضع خاصة، والمواضع الخاصة لا تنفي الموضع العام طالما أن النبي دل عليه. فنحن الذين نقول ما الذي يمنع من استعمال عند قراءة القرآن؟ ما الذي يمنع؟ إن قال نحتاج إلى دليل خاص نقول النبي يقول السواك مرضاته للرب مطهرته للفم، هذا دليل عام لا يمنع منه وقت دون وقت. لكن لو جئنا نقول له هذه السنة فنقول ما الدليل؟ إذن نطالب الاثنين بالدليل، من قال يمنع استعمال السواك عند قراءة القرآن نقول ما الدليل وعندنا النص العام في كل الأوقات ولم يخص النبي وقتا دون وقت، ومن يقول بأن السنة عند قراءة القرآن أن تتسوك نقول ما الدليل على أنها سنة خاصة، هذا نطلبه بالدليل وهذا نطلبه بالدليل. نعم.
قال رحمه الله: قد يقول قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، لكن هذه القاعدة إنما تقال فيما ثبت دليله وطلب منا دليل معين، فكل ما قيل أن إنه مشروع ولم ينقل فإننا نجزم أنه ليس بمشروع.
طيب طبعا نفس الكلام، يعني قد يقول قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، كون يعني ما جاء عندنا نقل دليل خاص في التسوق عند قراءة القرآن ليس نقل العدم، يعني ليس أنه لا دليل على ذلك، قد يوجد دليل ولكن لا نعلمه. فقال لكن هذه القاعدة لما تقال فيما ثبت دليله وطلب منا دليل معين، نقول هو هذا أيضا، هذا قد ثبت دليله وهو استحباب السواك العام وطلب منا الدليل المعين. قال فكل ما قيل أنه مشروع ولم ينقل فإننا نجزم بأنه ليس بمشروع. صحيح أما يقال هذا مشروع ولم ينقل مشروعيته فنقول هذا ليس مشروع، لا تستدل بهذه القاعدة، تقول احتمال أنه ورد دليل، والله لما يجي هذا الدليل من أحد نقول به، أما وأنه ليس هناك دليل فلا نتعبد به. لكن نقول المشروع هنا هو ماذا؟ هو استعمال السواك في سائر الأوقات. نعم.
قال رحمه الله:
طيب يعني مثلا ورد دليل خاص وهو استعمال السواك عند القيام من النوم، طب أنا سأستعمل السواك عند النوم حتى إذا كان في فمي بقايا فضلات ولا شيء نظفت الأسنان قبل النوم، واحد يقول لي هذا يحتاج إلى دليل خاص، عندي الدليل العام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم نعم ما هو قصد التخصيص؟ احنا مع الشيخ في تخصيصه على ان سنة ثابتة، نقول ما الدليل، لكن ان نقول انه لا يستعمل، لا يستعمل للدليل العام. نعم.
قال رحمه الله: فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستاك عند دخول المسجد، اذا فهذا امر غير مشروع. ثانيا: حف الشوارب واعفاء اللحى من الفطرة، اي مما فطر الناس على استحسانها. اما حف الشارب لما فيه من كمال النظافة والنزاهة، والحف
هذه من خصال الفطرة. نعم.
قال رحمه الله: والحف هو الذي جاء به الشرع، وكذلك القص، اما حلقه نهائيا فهذا ليس بجائز، ولم يرد في السنة كلمة حلق الشارب، وإنما حف الشارب. قال الإمام:
نعم، الحف القص هذا كله محمول على المبالغة في الأخذ، وحتى لو ورد صورة الحلق فإنها تحمل على المبالغة في ذلك، وليس الحلق الذي هو استئصال الشعر بالموسى، فبعض العلم يراه مثله، يرى ذلك مثله. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله:
لكن لو استعملت مثلا المكينة حتى يكون على أدنى شيء وأقل شيء هذا لا إشكال فيه، المهم أنه لا يكون بالموسى، وكل ما لم يكن بالموسى فإنه تقصير، حتى ولو على أقل درجة فإنه يكون تقصيرا. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله: أود من حلق شاربه
أن من حلق شاربه
أود أن من حلق شاربه أن يؤدب. وإعفاء اللحية فإنها من الفطرة كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت من الفطرة لأنها خلقة الله سبحانه التي يتميز بها الإنسان الذكر عن الأنثى، ويجب على الرجل إعفاء اللحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وبين أن ذلك من مخالفة المشركين والمجوس، وقال: خالفوا المشركين والمجوس وأعفوا اللحى وحفوا الشوارب، ومخالفتهم واجبة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد في مسنده.
وعليه فإن حلق اللحية حرام باتفاق العلماء، ونقل الإجماع في ذلك تحريم حلق اللحية. ليه؟ انظر إلى تعليل شيخ الإسلام ماذا يقول، لأن النبي قال: خالفوا المشركين وفر اللحى وكذا. قال: أقل درجات هذا الحديث، وإن كان غيره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه فهو منهم من شباب القوم، فهو منهم الظاهر، فهو منهم في كل شيء اعتقاد وكذا، فيكون كافرا. لكن يقول: وإذا كان الرسول يوجب مخالفة المشركين والمجوس دل هذا على وجوب إعفاء اللحية، لكن طبعا فهو منهم على حسب، قد يكون فهو منهم في الكفر، وقد يكون فهو منهم في المظهر فيأثم وإن لم يكن كافرا. لكن أقل ما تحتمل هذه الصيغة من أحكام من شباب القوم فهو منهم التحريم. يبقى هذه قاعدة، كل ما ورد النص به في التحذير من مشابهة غير المسلمين فيما يختصون به أقل درجاته التحريم، أقل درجات التحريم. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: أقل درجات هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب مخالفة المشركين والمجوس دل هذا على وجوب إعفاء اللحية، وهي أيضا سنة المرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية عظيمة، وكذلك الأنبياء من قبله، وقد قال هارون لموسى عليهما السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن يجب على المسلم أن يتبع طريق المرسلين ويجتنب طريق الكافرين،
وذهب أحمد إلى أنه لو أن إنسانا جنى على غيره فأفقده لحيته ولم تنبت وجب عليه دية نفس كاملة.
ثالثا أما إذا كان ستنبت يعني اعتدى عليها بالحلق فهذا يؤدب ويعظر تعزيرا بليغا على حسب ما يراه ولي الأمر، لكن لو وضع عليها ماء نار مثلا فمنع إعادتها وخروجها لا تخرج، هذا الذي فيه دية الرجل، هذا الذي فيه دية رجل، دية رجل كما لو قتله، هذا أقل أظن التحريم لمن يحرق بطوع أمره. نعم.
ثالثا قال رحمه الله: نتف الإبط من السنة ولا يجوز إبقاؤه لما في ذلك من حدوث النتن والرائحة الكريهة. رابعا حلق العانة من السنة لتقويتها. خامسا قص الأظفار من السنة، وإذا طالت تجتمع فيه الأوساق، وكذلك يكون تشبها بالحيوان. ولقد ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى الحبشة أي سكاكينهم.
نعم. لو فعل العكس حصل المراد، لكن العلماء يقولون لو حلق لو نتف العانة استرخت، ولهذا هو يقول هنا حلق العانة من السنة لتقويتها، لأن الحلق يشد المكان، وأما النتف فيسترخي المكان، يسترخي المكان، وإن كان مع الحلق كثرة الشعر. الحلق له فائدة وهي تقوية المكان، وله عيب وهو كثرة الشعر. النت له فائدة وهي قلة الشعر، وعيب هو استرخاء المكان. المناسب للعانة أن تكون مشدودة غير مسترخاة، فالحلق يصلح له، فيكون الحلق أنسب حتى يبقى المكان مشدود. المناسب للإبط النتف حتى لا يكثر الشعر، أما لو استرخى هو في مكان لا يضر فيه الاسترخاء. انتبهت؟ إذا النتف والحلق، النتف يحصل به فائدة ويحصل به أثر من العيب، والحلق كذلك. المناسب للعانة الحلق، حتى لو كثر الشعر انت بتحرق، لكن أن يبقى المكان مشدودا هذه مصلحة تقدم على كثرة الشعر، لأنه ما في إشكال عندك في كثرة الشعر، إذ الجميع يحرق في لحظة. أما النتف فإن فيه فائدة وهو قلة الشعر، والمطلوب تحت الإبط قلة الشعر، حتى ولو صرخ لا يضر، لأنه تحت الإيه؟ تحت الإبط، وهو أصلا مكان رقيق بخلاف العانة مكان أقوى، فهو مكان رقيق بالطبع الاسترخاء فيه من طبيعته. فالنتف إيه؟ يكون لتقليل الشعر. نعم.
قال رحمه الله:
لكن لو حصل العكس ما في إشكال، والمهم أنه يعني هذا جائز، لكن السنة أن يستعمل هنا. نعم.
قال رحمه الله: أي أن أهل الحبشة هم الذين يطيق،
وقد يكون استعمال مثلا المزيلات كالكريم والبودرة إن كان هذا لا يحصل بالاسترخاء قد يكون أفضل مثلا، لكن معروف أن الحلق هذا يقوي المكان. نعم. نعم. يعني يحصل قتل الجراثيم. اي نعم. طب لو قال قائل طب نستعمله ايضا في العان، طالما انه بيقتل الجراثيم نستعمله في العان، العرق وكذا. نعم. هذه تكون من الفوائد ايضا. نعم. لكن هذه الفوائد قد لا تخصص ايه مكانا دون مكان. تمام. فوائد سبحانه. شوف السنة ثابتة، يعني انا اقول لك مثلا احنا الواحد قد لا بعض الناس لا يبالي بالشرب قائما او قاعدا، ونحن نقول السنة الشرب قائم كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن جاز الشرب قائما، الشرب جالس هذه السنة، وإن جاز الشرب قائما. لكن أيضا لعله ستخرج أبحاث تبين لك أضرار مثلا أو فوات كثير من المنافع بالشرب جالس، فإذا خالف سنة الشرب قائما فاته كثير من المنافع. قد يأتي أبحاث تدل على هذا، لأنه جاء عند مسلم من نسي فشرب قائما فليستقي، الله أعلم ماذا سيحصل. كذلك الشرب ثلاثا، مثل النهي عن النفخ في الإناء، ثم جاء بعد ذلك العلماء وأن الإنسان إذا نفخ خرج ثاني أكسيد الكربون، واخد بالك، وهذا ملوث، والإنسان ما يدري، ما كان الناس يعرفون لا ثاني أكسيد الكربون ولا الأكسجين ولا شيء من هذا. نعم نعم، لا ما يصرفها، فحمل النهي على التنزيه، نهي على التنزيه، لأن النهي عندنا إما للتنزيه وإما للتحريم. فالأحاديث الأخرى أن النبي شرب قائما، ثبت أنه شرب قائما، نعم، ولا يأتي النبي المحرم فيحمل هذا على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: أي أن أهل الحبشة،
لكن الظاهرية ذهبوا إلى التحريم، الظاهرية ذهبوا إلى التحريم وأنه حرام. نعم. قائما، اي نعم، الشرب قائما يحدث مرض في الركبة، ما يبعد ان يحصل مرة واحدة لانه يضر الكبد. نعم نعم صحيح. والحمد لله، شوف احنا بنتعبد بهذا وننتفع، فمن احيان نتعبد ومن احيان ننتفع. يعني تخيل ما يكون انت في مجمع عام، هذا يشرب هذا يشرب وكذا، أو أنت ذهب إلى عصارة فأنت من بين الناس تشرب جالسا، هذا تميز. اللي بيشرب جالسا من بين الناس لا يمكن يمد يده في درج العصارة، صاحب العصارة، مش معقول هذا يجلس ويحافظ على السنة ثم يمد يده، إنما لا يمد يده محتمل واحد من الواقفين. يعني لو أنا مثلا الآن سأحقق هذه القضية، صاحب العصارة من بين 10 قال سرق مالي، وكان من بينهم ومن شرب جالسا، أقول روح أنت، يلا روح، طالما أنه معروف بالسنة، لأنه ما يعظم السنة في هذا ثم يلجأ إلى محرم غالبا. يعني هذا نعم تميز.
قال رحمه الله: أي أن أهل،
ولهذا المناظر هذه يا أخوان تؤرق أعداء السنن. يعني شوف الغزالي كان يغضبه جدا، وكان يعني محمد الغزالي، وكان يكثر من ذكر هذا في كتبه: أصحاب الشباب، وترى الشاب يأتيك وضع عن السواك في جيبك كأنه كذا. يعني دائما الذي يعلق على هذه السنن هو متغيظ من السنة، فيغيظ أن ترى. والإخواني يعني مثلا لو زوجتك قدر أن اجتمعت مع إحدى النساء من الإخوان، تجد الحديث مباشرة ينصرف إلى النقاب، مباشرة ما عندها ما أختي يعني النقاب مش واجب، وأصل وفصل وكان وراح وجرى، يعني يؤرق مضجعهم هذا. ولهذا لما وضع الصورة على الحوائط الحجاب قبل الحساب، طيب قولوا مثلا الحجاب قبل الحساب وخلاص، لا، لابد يرسم صورة المرأة كاشفة الوجه، ترى الأنف ظاهر والفم وكذا، من أجل أن يبين لك أن هذا هو الحجاب. يبقى دعوتنا ليس لفضيلة الحجاب وكذا، دعوتنا للحجاب من هذا النوع، دعوات الحجاب من هذا النوع. حرصهم على مثلا ايه الاستاذ فلان، الاستاذ فلان، حتى من الدعاء الكبار عندهم الاستاذ، اللفظ الشيخ مش موجودة، هما فقط مثلا الامام الشهيد وضعه قال حسن البنا وكذا، لكن دعي الامام الشهيد كله استاذ، الاستاذ محمد حسين باسكندرية، استاذ وجد غنيم باسكندرية، الاستاذ فلان الفلاني، الدكتور فلان، الاستاذ فلان. انما مسألة الشيخ ديت مصطلح هم لا يريدونه، دي حاجات يعني لا تمر عبثا. وإذا جلس هو معك اللحية، بعض الإخوة يذكر لأنه جلس مع يعني في مجمع لهم مرة من سنين هذا، فيقول يعني كان رئيسهم يعني أول حاجة لفت نظرة قال الأخ يعني اللحية وما اللحية، فدي معروفة يعني. أما أنا جلست مع حديم يوما فناقشنا في اللحية، فأقول له النبي قال لا 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 لا، النبي أنا ما أجيز لك تستدل أصلا، كلام ده العلماء الكبار هم اللي يستدلوا، أنا ما أجيز لك تستدل. يعني من أصله لا تكلمني قال النبي، قال ها إنما الكبار هم الذين يتكلمون في هذا. نعم.
قال رحمه الله: أي أن أهل الحبشة هم الذين يطيرون أظفارهم لتكون سكاكين لهم. وفي هذا الحديث نهي عن إطالة الأظافر. سادسا الختان، عبارة عن أخذ الجلدة التي فوق الحشفة في الذكر، لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة والصحة، لأنه إذا خرج البول من الحشفة ربما بقي منه تحت الجلدة، فكان من سنن الفطرة أن تزال.
بقايا. نعم.
ربما بقي منه تحت الجلدة، فكان من سنن الفطرة أن تزال هذه الجلدة إلا إذا كان الإنسان مختونا منذ ولادته. للعلماء
طبعا مسألة مختون يعني منذ ولادته، يعني قد ينزل، لأن هذه لحمة زائدة، فقد ينزل من جهة الخلق، يعني ليس له لحمة زائدة. مسألة بقى أن الملائكة ختنته، أن هذا يدل على فضل، لا دليل على هذا. الملائكة ما تختن أحدا، كانت تختن الأنبياء من باب أولى، فهل ورد النبي نزل مختونا؟ كان أولى، ولا موسى ولا عيسى ولا كذا، وإبراهيم عليه السلام اختتن وهو إمام الحنفاء بقدوم، فلو كان هذا دليل فضل لكان الأنبياء جميعا على هذا، وكان يصبح من علامات النبوة. لكن هذا عادي، قد يحصل مثل واحد ينزل له إصبع زائدة، ولا واحد ينزل له شيء زائد أو شيء ناقص، فهذا من النقص الذي قد يحصل ولا يدل على فضل. نعم.
قال رحمه الله: للعلماء في الختان ثلاثة أقوال. أولا واجب على الرجل والمرأة، ثانيا سنة في حق الرجل والمرأة، ثالثا واجب في حق الرجل مكرمة في حق المرأة.
تبحث كل كتب الفقه، شافعية وحنابل ومالكية وحنفية، لا تجد القول بالتحريم، لا تجد القول بالتحريم أنه حرام، بل ينضاف إلى ذلك إجرام ويصبح جريمة، كما لو أتيت إلى واحد فقطعت إصبعه يصبح إجراما، فالتحول من حرام وهو إثم شرعي بينك وبين الله إلى إجرام يقتضي العقوبة. هذا من الذي قال هذا؟ ولا يوجد في أي كتاب، إنما أقوال العلماء دائرة بين الوجوب والاستحباب، إنما القول بأنه حرام هذا لا توجد، هذا لا يوجد، وما عرف هذا القول في المسلمين إلا من بعد سنة 95 ميلادية بعد مؤتمر الإسكان وكذا، صار من الناس من يقول هذا الكلام، حتى الذي كان يفتي بالسنية من قبل يرجع عن فتوى. نعم.
قال رحمه الله: وتفصيل ذلك، أما الذين يقولون بوجوب الختان في حق الرجل والمرأة فهو المشهور في مذهب أحمد، وعلل ذلك بأنه من سنن الفطرة وأنه نظافة وتطهير، والأصل في قطع الجلد وشبهه التحريم، فلما أبيح في حال الختان فإن المحرم لا يستباح إلا في واجب. ثانيا أدلة من قال إنه سنة في حق الرجل،
وأيضا يعني قالوا هنا دل هذا على وجوب الختان، لأنه لو لم يكن واجبا لكان ممنوعا على الأصل، وهو تحريم أخذ شيء من بدن الإنسان. أنا أقطع من جلدك قطعة، هذا حرام، فلما ورد مشروعية الختان دل على وجوبه، لأن المحرم لا يخرج عنه إلا بواجب. وهذا أيضا علة من ذهب إلى وجوب من جهة أخرى، وهو أيضا كشف عورة المسلم محرم، فلما جاز الكشف عند الختان دل على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا لما استبيح به محرم. تبعتم يا إخوان؟ هذه من الأدلة النظرية في من جهة النظر في وجوب بيان وجوب الختان، بيان وجوب الختان أنه واحد لو لم يكن واجبا لما شرع أخذ شيء من هذه الجلد، إذ الواجب لا يستباح به إلا المحرم. اثنان أن كشف العورة محرم، فكون الشارع جاء بالختان ويلزمه كشف العورة، لأنه لا سن، قد تقول عورة الصغير، لا الختان ما له سن، ممكن واحد يختتن بعد البلوغ، ممكن امرأة تختتن بعد كبر سنه، ما في سن. وعليه إذا شرع له الختان أو شرع له الختان فإنه يحتاج لكشف العورة، وكشف العورة محرم، فلا نخرج عن هذا المحرم إلا بواجب. هذا من أدلة الوجوب، ولهذا القول بالوجوب قول قوي. نعم.
قال رحمه الله: أدلة من قال إنه سنة في حق الرجل والمرأة ردا على من قال بوجوبه. أولا، أما كونه من سنن الفطرة فإن لدينا أشياء من السنن لم نؤمر بوجوبها وإنما هي مستحبة، مثل قص الشارب ونتف الإبط. ثانيا،
لكن قد يقال قص الشارب ونتف الإبط يصبح محرما إذا جاوز الأربعين في أصله، نعم، لكن إذا جاوز الأربعين. نعم.
ثانيا، أما قولكم إن فيه تتميما للطهارة فهذا صحيح، لكن النجاسة ما دامت لم تخرج إلى ظاهر البدن فإنه لا يحكم بنجاستها. ثالثا، أما قولكم إن الختان فيه قطع شيء من البدن والقطع لا يجوز فهذا صحيح، لكننا نعلم أن من الأشياء المحرمة ما يجوز فعله للمصلحة كوسم الحيوان وإشعار الإبل في الهدي. يتبين من هذا أنه لا يلزم من فعل المحرم أن يكون الشيء واجبا. ثالثا، أما الذين قالوا بوجوبه على الرجال ومكرمه للنساء فقد استدلوا بحديث الله أعلم بصحته: إن الختان واجب للرجال مكرمه في حق النساء. لكن لو صح ذلك لكان دليلا على أنه واجب في حق الرجال وليس بواجب للنساء، واحتياطا فإن الختان واجب على الجميع. حكم اتخاذ الشعر ادعاء بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم: هذا من باب الاستهزاء بآيات الله، لأن حالتهم تشهد عليهم بأنهم مستهزئون بالسنة ومفارقون لها، لأنهم يبقون الشعر الذي لم يرد نص واحد بالأمر بإعفائه، ويحلقون اللحية، وأكثرهم تارك للصلاة وغيرها من الأمور الشرعية المأمورين باتباعها والحفاظ عليها. وقت النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم يقول: ما حكم اتخاذ الشعر اقتداء برسول الله؟ حقيقة الشيخ اشتد يعني في هذه، قال: حكم اتخاذ الشعر ادعاء بالاقتداء بالرسول هذا من باب الاستهزاء بآيات الله، لأن حالتهم تشهد عليهم. انتقل هنا الحكم على المعينين، لأن حالتهم تشهد عليهم، فيبدو والله أعلم، وهذه كانت فعلا شعار لبعض الناس، إطالة الشعر، لكن التفريط في سائر شعائر الإسلام، فالشيخ يتكلم عن طائفة معينة، لهذا اشتد، قال هذا استهزاء بآيات الله. وإلى فأصل الحكم ليس استهزاء بآيات الله ولا شيء، لكن نقول هذا خلاف السنة، إذ السنة عندنا هو ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعبد النبي بإطالة الشعر؟ جعل هذا تعبدا يتقرب به إلى الله؟ الجواب لا. إذا لا يكون إطالة الشعر من باب السنية، لكن هي عادة العرب والنبي وافق عادة العرب. لكن من فعل هذا مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أقتدي بالرسول، نقول: لا تفعل هذا اقتداء بالرسول، بل وافق عادة قومك، لأن نبينا ما فعلها موافقة لعادة قومه، لم يفعلها سنة يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن تكون السنة ما هي؟ موافقة عادة القوم. فعادة القوم الآن أن يكون شعره متوسطا، ولهذا لو أطلت شعرك إلى هذا وجئت أنت فإن الناس يستنكرون، يسألون: لماذا هذا؟ ولو تصعد خطيب على المنبر وأنت شعرك إلى منكبين، جل الناس سوف يقفون مع شعرك، ينظرون إليه طيلة الخطبة. والتعليق المتفق عليه بينهم إذا انتهت الخطبة ليس ما قلت في الخطبة، وإنما ما أطلت به شعرك. طيب لماذا؟ هذا يشبه ثوب الشهرة، هذا فيه معنى النهي عن ثوب الشهرة، فينهى الناس عن ذلك، خصوصا إذا اتخذ شعرا على جماعات، يعني غالب الجماعات التكفيرية حتى في المملكة، هذا في المملكة تجد هؤلاء الذين يطيرون أكثرهم ينتمي إلى فكر القاعدة وفكر الجهاد، ويمكن عندنا في مصر أيضا هذا تجده قريبا إلى هذا من هذا النوع، لأنه يصلح مع العمامة، هم يحبون لبس العمامة، وأيضا لبس العمامة ليس من السنة، والشعر إذا نزل من العمامة يكون شكله أحسن، يعني كلما طال الشعر يعني يكون على هيئة النبي، العمامة والشعر الإيه والشعر الطويل هم يميلون إلى هذا الأمر. ولا النبي تعبد بالعمامة ولم يتعبد النبي بإطالة الشعر، العمامة لبسها أبو جهل ولبسها النبي، وإطالة الشعر أطاله أبو جهل وأطاله النبي. هذا كله عادة الناس. نعم.
قال
أما أن يقال هذا استهزاء بآيات الله، لا، هذا يعني لا شك أن الاستهزاء بآيات الله يقتضي هذا التحريم إلا أن يقتضي الكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لسنن الفطرة حف الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، قص الأظافر، ألا تترك فوق الأربعين يوما، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أنس أنه وقت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الأربعة، ألا تترك فوق أربعين يوما.
فإن تجاوزت الأربعين كان حراما، أما قبل الأربعين فليس بحرام، لكن على الإنسان أن يتعاهد ذلك. طيب نكتفي، نقف عند الوضوء. نعم.
لو استعمل مزيل بحيث لا يخرج شعر العنة وشعر الإبط يعني إطلاقا،
لا إشكال، ما لم يضر. إذا يضر استعمال مزيلات لإزالة شعر العانة مطلقا فلا تخرج والإبط مطلقا فلا يخرج، لا بأس بهذا إذا لم يضر، لأن الشريعة تتشوف لهذا، ما في إشكال، يعني ليس خروج الشرع مطلوب شرع يعني. فإن كان هناك أداة، أظن الليزر أو شيء يفعلونه الآن تقريبا، إذا كان يزيل هذا فهذا لا بأس، لكن ما لم يضر، لأن هذا قد يميت الخلايا في المكان، الخلايا نفسها تموت فلا يخرج الشعر، وهذا لا شك أنه قد يتضرر به الإنسان، فإذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به.